بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني من كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام رضي الله عنه، ونفعنا به بعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. متفق عليه. وعن جذامة بن وهب رضي الله عنهما رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارسة فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدثوا أن العزل الموؤودة الصغرى. قال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات. وعن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه. ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهى عنه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. أخرجاه. واللفظ لمسلم. باب الصداق.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاد مخلوق ما يدل من كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاد معلوماتك ومن كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة ومناهج دينه القويمة وبيانها على لسان عبده المجتبى المصطفى المختار، من أبرز الله تبارك وتعالى تخصيصه وتكريمه. اللهم أدم صلواتك على عبدك الجامع للكمالات الإنسانية الواسع في المشاهد الروحية سيدنا محمد، وعلى آله المطهرين وأصحابه المكرمين ومن سار على سبيلهم إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل التمكين، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالأسر والبيوت وما يجري فيها، وهو مصلح الهادي عليه الصلاة والسلام في كل خاف وكل بادي لما فيه صلاح المعاش والمعاد. فيروي لنا ابن عباس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه أن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. وفيه ربط النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بذكر اسم ربهم في مختلف أحوالهم وشؤونهم، وأن بذلك تكون حيلولة بينهم وبين عدوهم الألد إبليس وجنده، وأنه تمتنع بذكر اسم الله مشاركة الشياطين لبني آدم في ألبستهم وطعامهم وشرابهم ونكاحهم ودخولهم البيت وخروجهم منه، وأن تسلط عليهم عند دخول الخلاء أو دخولهم المسجد وغير ذلك من أعمالهم وشؤونهم في الحياة. يجب أن يكون شعار اسم الله قائما معهم في أحوالهم، فبسم الله يأكلون وبسم الله يشربون بسم الله يلبسون بسم الله يدخلون بسم الله يخرجون، وهكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر أنه يترتب على ذلك فوائد ويترتب على ذلك منافع كثيرة، ومن أعظمها الحيلولة بين الشياطين وبين أعمالنا وأفعالنا. وقد جاء في الحديث إذا أتى الرجل إلى بيته فقال عند الدخول بسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم، فإذا قرب العشاء فقال بسم الله قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، فإذا دخل البيت فلم يقل بسم الله قال الشيطان ثبت المبيت لكم، فإذا قرب العشاء فقال فلم يقل بسم الله قال الشيطان ثبت المبيت والعشاء. كل هذا الرجال صاحبنا يبيتنا في منازله يعيشينا، السرير حقه سرير لنا والغرفة حقه غرفة لنا والفراش حقه فراش لنا والغطاء حقه غطاء لنا والعياذ بالله تعالى والعشاء حقه عشاء لنا أيضا، وهكذا بسبب غفلته عن اسم الله. ولا تكن من الغافلين. وفي هذا تشريف وتكريم لكل مؤمن أن تكون حركته في الحياة بسم الله المحيي المميت جل جلاله. وأنت تعلم في شؤون الحياة أن الذي يدخل في أمر يتحدث فيه باسم جهة من الجهات أنه يكون عليه في أمره ذلك شأن تلك الجهة من هيبة ومكانة وما إلى ذلك. إذا تحدث سفير باسم دولة في أي مكان فإن مكانة تلك الدولة تلحق كلمته وما تحدث به وما قاله لأنه باسمها يتكلم، وكذلك باسم الحزب وكذلك باسم الشركة والمؤسسة. فشرف الله المؤمنين قال تعالوا أقيموا حياتكم باسمي وأنا الرحمن الرحيم الملك الأعلى جل جلاله، فتكونوا معي وأكون معكم بتأييدي ونصرتي وفي بسم الله الرحمن الرحيم. فيجب أن يتعلمها صغارنا وكبارنا. وذكر لنا في هذا الحديث مجيء الرجل زوجته أنه إذا سمى الله كان وذكر هذا الدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقدر بينهم مولود فإن ذلك المولود لم يضره الشيطان. وفي هذا حفظ للأولاد ونقاء لهم وتطهير وسلامة من أنواع الآفات والعاهات. ولذا لما شكى بعضهم إلى السيد محبوب الجيلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول تغيرت أحوال الأولاد عندنا والأطفال والناشئة، كنا نعهد الأطفال فيهم حياة وفيهم إكرام للكبار وفيهم أدب، هنا أولاد جاءوا بصورة ثانية وشكل ثاني. قال ما تعرفي سبب له؟ قال لا. قال كان الناس على أدب الشريعة وكانوا مع أكل الحلال يختارون زوجة صالحة، وكانت أفكارهم نقية طاهرة، ما يتفرجون على الحرام، وكانوا يسمون الله تعالى، فيجنب الشيطان ما رزقوا. واليوم لا أدب في خطبة ولا في زواج ولا نية صالحة ولا اسم الله تعالى يذكر، بيقال لا شياطين بين الشياطين بجمنين، وقال الله لرأسهم إبليس وشاركهم في الأموال والأولاد، فكان له ولقبيله من شياطين الجن مشاركة وتسليط على كل من على كل آدمي لم يسمي الله تبارك وتعالى ولم يتصل بالله، فيسلطون عليهم فيشاركونهم في أموالهم وفي أولادهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى يكون الولد مشترك بين الأدمي وشيطانه بين الأدمي وشيطانه، فيطلع فيه من طبع الشياطين وآثارهم لأنهم لم يسمي الله تبارك وتعالى. فهكذا يجب الاعتناء بآداب الشريعة وما جاءت به وتعاليم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ويترتب على كل أدب خير كثير وعلى إهمال شر كبير، فلا يستخف بسنة من السنن ولا أدب من الآداب، كما ذكر لنا تسوية الصفوف في الصلاة، ثم ذكر إيش الخطر في إهمال هذه السنة، لا يخالف الله بين قلوبكم، إن المصيبة الكبيرة في التخالف بينكم والتباعد والتشاتم والتجيم من هذا، إذا أهملتم سنة من سنني، فسنن عظيمة وأثرها في الحياة كبيرة، فيجب المحافظة عليها. وإلى كم نتبع كل من حرك رأسه ممن بر وفجر، وننسى اتباع من له اختاره الله سبحانه وتعالى وانتخبه ليكون هادينا وإمامنا وداعينا وقدوتنا، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وفيه بعد تسلط الشيطان، والمعنى أنه لا يضره المضرة بالغة شديدة في دينه، كما أنه يحمى جسده وعقله من أن يتسلط عليه أحد من الشياطين، وإن كان لا يصل إلى درجة العصمة ولكن يكون في حرز وفي حزن وفي دفع لأذى الشيطان، وعلى قدر الحضور مع الله والقبول عند الله والصدق مع الله يكون الأثر وتكون النتيجة لهذه الأشياء والشؤون. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في إرشادنا منه عليه الصلاة والسلام أن نتسبب في بر الأولاد وأن يكونوا صالحين خيرين بفعل هذه الآداب، ثم بحسن التسمية للأولاد، ثم بالأذان في آذانهم عند خروجهم من بطون أمهاتهم، إلى غير ذلك من شؤون التربية التي من شأنها صلاح ذات الإنسان، وبصلاح ذات الإنسان يصلح كل شأن، وإذا فسد ذات الإنسان فلا يفيد كل ما كان خارج الإنسان من وسائل ومن مادة ومن قدرات، فالإنسان الفاسد سيصرفها في أنواع الفساد وسيضر بها عباد الله تبارك وتعالى، ولكن إذا صلح الإنسان صلح شؤون الناس، ولا يصرف قوته ولا مادته ولا إمكانيته ولا قدراته إلا فيما هو خير وصلاح ونفع لعباد الله تبارك وتعالى. وهكذا بعث الله الأنبياء بإصلاح ذوات الناس وإصلاح نفوس الناس، يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم ذكر وجوب الطاعة على المرأة لزوجها، وذلك لانتظام شؤون الأسر وصد ما يروج له الشيطان من الالتفات إلى الحرام والسوء، فيقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبانا لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. تتعرض للعنة الله تعالى بتأبيها ذلك، وذلك لما يترتب عليه من أنواع الشر والفساد والنفرة بينهم انقطاع الصلة وفساد الأسر وفساد المجتمع بعد ذلك. فأوجب عليها الطاعة وأن تتخلى عن الموانع والقواطع لذلك حتى لا ينفتح باب الالتفات إلى الذنوب ولا إلى المعاصي. ثم ذكر تحريم وصل الشعر، وقال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة المرأة التي تصل شعرها بشعر غيرها بأن تفعل ذلك لنفسها أو تفعله لغيرها، واصلة ومستوصلة. المستوصلة التي تطلب فعل ذلك، وكذلك الوشم وتغريز إبرة ونحوها في إما في ظهر كفها أو في شفتها أو شيء من بدنها حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بكحل أو بنورة أو بنيل وما إلى ذلك فيخضر ويتغير لونه، هذا الوشم. كذلك الواشمة والمستوشمة يدخلون في اللعنة، فهو محرم في الشرع ويجب إن سهل إزالته أن يزيله، وإلا بقي على ما هو عليه. وفيه أن هذه هذا اللون المتغير اختلط بالدم النجس فعليه أثر النجاسة، فإنما تصح صلاته للضرورة. وعند ذلك إذا وصلت شعرها بشيء آخر غير الشعر، لأنه الأصل الواصلة التي تصل شعرها بشعر امرأة أخرى مشان تكثر به شعرها، وهذا هو المحرم بالاتفاق. ولذا يقول الإمام النووي عليه رحمة الله إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف، سواء كان شعر رجل أو امرأة، وسواء شعر محرم وزوج غيرهما، لأن الأدلة جاءت بتحريم ذلك. ولكرامة الإنسان يحرم الانتفاع بشعره بشيء من أجزائه التي تخرج منه لكرامته، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه التي تخرج منه. فإن كان شعر غير آدمي، إن كان شعر نجس مثل شعر الميتة وشعر الحيوان الذي لا يوكل لحمه، فهو إذن حرام لأنها تحمل نجاسة ولا يجوز حمل النجاسة. وأما شعر طاهر من غير الآدمي، يقول الإمام النووي إن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو إذن حرام، وإن كان فيذكر أنه في المذهب إن ثلاثة أوجه. الوجه الأول لا يجوز لأجل ظاهر الحديث الشريف والحديث الواردة في ذلك، والثاني يجوز، والأصح عندهم إن فعلته بإذن الزوج أو السيد جاز، وإلا فهو حرام. ويقول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى كما يقول الطبري وكثير من أهل العلم، الوصل بكل شيء ممنوع، وصلته بشعر أو صوف أو خرق. وجاء حديث سيدنا جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيئا، فأطلق الأمر بقوله شيء. ويقال إذن لا بأس بوصل بمثل صوف وخرق وغيرهما عند الليث بن سعد، فالنهي عند الليث مختص بالشعر بغير الشعر لا. إذن إذا وصلت المرأة نفسها بمثل شعر غنم نحوه، يقول بعض أهل العلم لا تحريم في ذلك، ومن المراد به وصل اسمه له بشعر الآدمي. فإذن الوصل بشعر الآدمي محرم باتفاق، لوجوه منها كرامة الآدمي أن ينتفع بشيء من أجزائه، بل تقدم إلى التراب الذي نعود إليه، منها خلقناكم فنعيدكم، فيدفن ما يخرج من ظفر الإنسان ومن شعره، ولا يعد مثل الأمتعة ومثل الأواني ومثل المادة التي ينتفع بها إكراما لبني آدم. ويذكر القاضي عياض يقول ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ليس بمنهي عنه، أنه ليس بوصل ولا في معنى الوصل، إنما نوع من أنواع التجمل والتحسين. وفي بعض المذاهب كعند الهادوية أن الوصل بشعر المحرم يجوز، ولكن الأحاديث جاءت بإطلاق وبالعموم النهي، فلهذا ينبغي أن يتجنب ذلك، وإنما تستعمل ما يزينها لزوجها فذلك جائز. وهكذا يقول الحنفية والحنابلة، الحنابلة في أحد الوجهين عندهم الحنفية، يقولون يجوز للمرأة وصل شعرها بشعر البهيمة دون الآدم. والمذهب أو الوجه الثاني عند الحنابلة مثل المالكية، يحرم وصل شعرها بأي شعر كان بهيمة أو آدم. وهكذا سمعت التفصيل عند الشافعية، إذا وصلت شعرها بشعر غير آدمي، أما الآدمي حرام، فإن كان شعر نجس وهو شعر الميتة وشعر ما لا يوكل وإن انفصل في حال حياته فهذا حمل نجاسة ولا يجوز، ولا فرق في ذلك بين المزوجة وغيرها. ولكن إذا كان شعر طاهر من غير الآدمي فهو الذي سمعت فيه الأوجه الثلاثة التي ذكرها الإمام النووي عند الشافعية. الأول لا يجوز أصلا لظاهر الحديث كما هو عند المالكية، والثاني لا يحرم ولا يكره مطلقا ويروى ذلك عن السيدة عائشة، والثالث وهو الأصح عند الشافعية إن كانت مزوجة فعلته بإذن الزوجة، وكانت جارية فعلته بإذن السيد يجوز، إلا فلا. فإذا كان وصلته بغير الشعر ولا شيء من الخرق ونحوها، وهذا الذي مال إليه الحنفية والحنابلة في أصل مذهبهم أنه يجوز وصلها بشيء بغير الشعر. وجاء عن السيدة عائشة وأم سلمة وأن ابن أشوع سأل عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت ألعن، قال لها ألعن صلى الله عليه وسلم الواصلة؟ قالت يا سبحان الله، وما بس بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئا من صوف فتصل بشعرها فتتزين به عند زوجها، إنما لعن المرأة الشابة تبغي في شبيبتها. وهكذا. وفي الرواية الثانية عند الإمام أحمد أنه إذا كان غير الشعر يشبه الشعر فيحرم أيضا الوصل. والغريب إذا ما يجيبون لهم الآن من تلوين الشعر حتى يوقعونهم في ما تستقبحه الفطرة أو تشمئز منه بأنواع الألوان التي تخرج عن أصل الزين التي جعلها الله تبارك وتعالى، ويغرونهم بذلك. وبعض ما يسمونه زينة شيء يسمونه فرعونية وشيء ما أدري إيش من الأسماء غريبة وأشكال أيضا، تكاد الفطرة السليمة تنفر منها، لكن يسمونها زينة ويصلحون فلوس عليها، هي تفزع تخوف وما فيها ذوق ولا إدراك. ولكن إذا تبع الإنسان نفسه وهو أقبح قبيح يرد حسن على غير بصيرة. وربما كانت في بعض هذه المساحيق اللي يستعملونها مواد نجسة وهذا محرم بالاتفاق، وربما كانت فيها أضرار على البشرة والجسد، يستعملنا بدرة وبعدين باقي العمر كله في مشاكل اللي هو أمراض جلدية وأمراض جسدية وعملية تزيين بعد تزيين وسفر من ذلك كله بكلام فارغ بسبب أنها زينوا لها هذه المساحيق والمكاييج على غير عبوب بوجهها ولعبوا بجسدها ولعبوا ببشرتها وخلوها باقي عمرها كله هي تعاني بعد ذلك والعياذ بالله. لأنهم صاروا الناس أتباع بلا وعي بلا بصيرة بس يتبعون على غير ذوق وعلى غير وعي وعلى غير نور من الشريعة المطهرة. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والمتابعة لسيد المرسلين وزين قلوبنا وديارنا بسنته الكريمة ثبتنا على مسالكه القويمة ودفع عنا وعن لمة البلايا والرزايا وبارك لنا ولهم في هذا الموسم الكريم ولياليه وأيامه وفتح أبواب الفرج للمسلمين وغياث المسلمين والصلاح للمسلمين ودفع السوء عنا وعنهم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.